صلى الله وسلم عليك يا رسول الله. وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا ولقضاء الحوائج، ارفعوا أصواتكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. من الأسئلة التي شغلت بال الإنسان على مر العصور وعلى مر التاريخ هو: ما الغاية من وجودي؟ الآن الإنسان وجد نفسه في هذا العالم ويعلم أنه لم يوجد نفسه، ما في إنسان عاقل طبعا يقول أنا أوجدت نفسي في هذا العالم، فطبيعي أن هناك قوة ماذا أوجدتني، أخرجتني من كتم العدم إلى حيز الوجود. السؤال هنا: هذه القوة التي أخرجتني للوجود وأفاضت علي هذا الوجود، ماذا تريد مني؟ وما الغاية من إيجادي وجعلي في هذه الحياة؟ من ينظر في تاريخ البشر يجد أنهم حاولوا كثيرا الجواب على هذا السؤال. أول محاولة للجواب بحسب ما نقل لنا ترجع إلى قدماء فلاسفة اليونان، الكلام عن 500-600 سنة قبل الميلاد. أحد فلاسفة اليونان يعرف بلوقيبوس، بعد اسماء غريبة شو نسوي له. هذا الرجل اعتقد أن الكون كله متكون ومصنوع أو مخلوق، عبر بما شئت، من مادة واحدة. هذه المادة هو سماها الذرة. المراد مو هذه الذرة الآن في الكيمياء، لا، ذرة مادة أولية بحسب تعبيره لا تقبل القسمة. كل الوجود من حجر وشجر ومدر وبشر يتكون من هذه الذرة. زين، كيف يحصل الفرق بين مثلا بين الإنسان والإنسان، بين الإنسان والحيوان؟ نشوف في تمايز في الأشكال، في الطبائع، في الأصوات، في كل شيء. شنو الفرق؟ قال الفرق هذا يرجع إلى عدد الذرات في كل شيء، طريقة تأليف الذرات، المسافة بين الذرة والذرة هي التي تخلق لنا هذه الصور النوعية. على كل حال، زين، الكلام هنا هذه الذرات كيف وجدت؟ قال هذه الذرات ماذا؟ أزلية. هذه الذرات لم تستحدث، يعني لم تخلق ولا تفنى، فهي ماذا؟ أزلية. نحن نسأل إذن ما الغاية من وجودنا؟ يقول ليش تسأل عن الغاية؟ أنا أقول أنك أنت من ذرات، وهذه الذرات هي مصدر وجودك. وجودك في هذا الكون ماذا؟ صدفة. هذه الذرات اصطدمت ببعض فكونت لنا هذا العالم. فالسؤال عن الغاية هو فرع وجود الموجد الحكيم الخبير. أما لما القضية صدفة ومجرد اصطدام فما في أساسا مجال للسؤال عن الغاية. وهذه نظرية الصدفة وإن كانت بهذا التقرير انتهت، لكن موجودة في هذا الزمن. الآن قسم من الناس وبعضهم حاملي شهادات يقول أن الكون إنما وجد كيف؟ صدفة. حصل انفجار عظيم، بيج بانك، وهذا الانفجار كان صدفة وأوجد لنا هذا الكون. زين، كيف نرد على مثل هذه الأطروحة؟ نرد بأمرين. نقول أولا، إذا نظرنا في هذا الكون في كل جزئية فيه، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مهما كانت أي جزئية، لا بد أن نجد أن لهذه الجزئية دور. ما عندنا شيء في الكون لا دور له، ما عندنا شيء في الكون لا هدف له، كل شيء فيه له دور وهدف معلوم. نمثل يعني مثلا أصغر شيء في هذا الكون ماذا بنظرنا؟ الحشرات، صحيح أو لا؟ هذه من الصباح لليل بنعال نضرب فيها، صحيح أو لا؟ هذه الحشرات لعله إلى وقت قريب الناس يظنون أنه لا فائدة منها، لا دور لها. لذلك ذاك الطاغية المنصور الدوانيقي يسأل الإمام الصادق عليه السلام: لما خلق الله ماذا؟ الذباب. يقول أنا ما أشوف فائدة للذباب. لأن هذه الحشرات لها دور كبير في استمرار حياة الإنسان، مو شيء بسيط. قسم كبير من الأشجار التي نأكل من ثمرها، هذه الأشجار تلقيحها وتأبيرها يكون عن طريق ماذا؟ حشرة. هذه الحشرة البسيطة تحط على الشجرة، إن صح التعبير، الذكر، فتحمل في جسمها قسم من اللقاح وتذهب إلى الشجرة الثانية فتخصب فتنتج ماذا؟ ثمارا. هذه فائدة. بل لا، خلنا من هذه. الآن في عالم الطب عندنا مجموعة كبيرة من المواد الأولية التي تصنع بها الأدوية. هذه المواد لا توجد إلا وين؟ في الحشرات. قسم كبير من الأدوية هي مستخلصة من حشرات، ولا توجد هذه الأمور إلا فيها. ابحثوا في الإنترنت مثلا بتشوف. لذلك ما يوجد شيء في هذا الكون لا هدف له. أنت مثلا لما تجي في الإنسان مثل هذه اللي احنا نسميها الزائدة الدودية. ليش هي اسمها زائدة؟ إلى قبل 20 سنة الطب يظن أن هذا العضو لا قيمة له، ما له أي دور سوى أنه إذا التهب يسبب ماذا؟ آلام. إلى تقريبا سنة 1997 اكتشفوا أن هذا العضو الذي أسموه بالزائدة له دور كبير في جهاز المناعة عند الإنسان، له دور في تنظيم عمل الغدد الليمفاوية. فإذا كل شيء في هذا الكون كبر أو صغر له دور وله هدف، كيف يجتمع هذا مع الصدفة؟ ممكن يجتمع مع الصدفة؟ لا. هذا واحد. 2، لما ننظر أيضا لهذه الجزئيات التي لكل منها هدف، لما ننظر لها مجتمعة نجد أنه بين كل جزئيات الكون ماذا؟ انسجام وترابط. ما عندنا شيء في الكون مستقل، لا، كل شيء مرتبط ماذا؟ بغيره. وهذا الارتباط مرتباط عشوائي، ارتباط ماذا؟ دقيق. كيف؟ لما تجي للأرض والشمس، هذا كوكب وهذا يعني نجم وكوكب طبعا، بين الأرض والشمس مسافة معروفة ومحددة في علم الفيزياء. يقولون هذه المسافة لو نقصت قليلا بحيث الشمس تقترب من الأرض، يقولوا تحترق الأرض، ما تبقى فيها حياة. ولو هذه المسافة زادت قليلا تتجمد الأرض وتنعدم فيها الحياة. المسافة الموجودة الآن هي المسافة الملائمة للحياة على كوكب الأرض، بحيث لو زادت أو نقصت تنتهي الحياة. أيضا لو تشوف مسافة بين الأرض وبقية الكواكب والشمس، هذه المسافة هي التي تجعل من الكواكب طبعا، تمكن الكواكب من الحركة وما تصطدم ببعض، وهذه الحركة هي التي تولد لنا ماذا؟ الجاذبية في الأرض. لولا هذه المسافة وهذه الحركة ما كنا قاعدين في الأرض، كنا طايرين في الجو، بيتك اليوم في الطرف يوم ثاني تحصله في القطيف، يعني ما في جاذبية بعد. فلما الإنسان ينظر للكون يجد بين كل أجزائه ترابطا وثيقا، بحيث يعرف أن الذي أوجد كل هذه الجزئيات وجعل بينها هذا الترابط هو صانع خبير. ما ممكن أن يكون غير هذا الصانع. تعرفون جميعا تلك الرواية، هذا البرهان يعبر عنه ببرهان النظم، وهذا كثير الأئمة استدلوا به. ذلك الزنديق يدخل على الإمام قال: أتقول أن في الكون إله، أن للكون صانع؟ قال: إي. شنو الدليل؟ الإمام جاب بيضة. قال: هذا حصن حصين تحته جلد غليظ، وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق، وتحت الجلد الرقيق ذهبة ذائبة وفضة مائعة. لا الذهبة الذائبة تختلط بالفضة المائعة، ولا الفضة المائعة تختلط بالذهبة الذائبة. لم يخرج خارج فينبئنا عن صلاحها، أو يدخل إليها داخل فيخبرنا بفسادها. لا يدرى ألذكر هي أم لأنثى. مثل هذا ينفلق عن مثل ألوان الطواويس. فبعدين يخاطب يقول: أنت إذا تنظر للكون فسماء ذات أفلاك وأرض ذات فجاج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ فعلا القول بالصدفة هو انتحار عقلي. تعرف شنو؟ نجيب مثال للقول بالصدفة كيف؟ مثال بسيط، مثل ما واحد عنده ابن صغير مثلا سنتين ثلاث سنوات، خلاه على جهاز كمبيوتر والكمبيوتر مفتوح وفي ملف وورد، والولد تعرف الولد الصغير ايش بيسوي؟ بيكتب. ايش بيسوي؟ بيضرب، صحيح او لا؟ بيضرب على لوحة المفاتيح. راح هذا الأب دقائق ورجع وجد 50 صفحة باللغة الإنجليزية بحث مفصل ودقيق حول، افترض مثلا هذه مثلا قضية الأمواج اللي اكتشفوها مؤخرا، هل ممكن يكون سبب هذا البحث الذي كتب هي الضربات العشوائية للولد؟ ممكن؟ ممكن عاقل يقول هذا الكلام؟ لا، مو لازم كتاب. افترض سطر، افترض بسم الله الرحمن الرحيم، ممكن يجي الولد عشوائيا يضرب على لوحة المفاتيح صدفة يكتب بسم الله الرحمن الرحيم؟ ممكن؟ لا. أو لا، مثال آخر، مثل ما واحد يكون عنده أرض ومشتري حديد، يقول الحديد رخيص الأيام، وطابوق واسمنت ورمل وخلاهم، راح نام الليل، جاءت رياح وصار عاصفة إعصار، جاء الصباح حصل فيلا مبنية مرتبة مشطبة بعد شغل عدل. شنو سبب هذا البناء؟ يقول هذا الإعصار اللي صار، هالإعصار طار الطابوق وطار الاسمنت واختلط بالرمل والحديد وصار هالبناء. معقول هذا؟ هذا نفس هذا القول بالصدفة، هذا القول بالصدفة. طاقة في الكون فجأة اجتمعت انفجرت ولدت لنا هذا الكون العظيم. فلذلك واقعا لا يقول بالصدفة إلا مجنون أو معاند، ما لها ثالث. فلذلك هذه النظرية الأولى هي باطلة. نجي الآن للنظرية الثانية، وهي التي تبناها بعض الإغريق. إذا ترجع للحضارة الإغريقية تجد أنه كانت عندهم نظرة للكون تفسر أو تجيب على هذا السؤال. شنو هي هذه النظرة؟ يقولون أن هذا الكون فيه أكثر من إله، عندنا مجموعة من الآلهة. وتشوفوا الآن إلى الآن يعني ينقل في هذه البرامج الوثائقية، تنقل هذا المعنى عنه. هذا الكون يحكمه مجموعة من الآلهة، وهذه الآلهة بينها ماذا؟ صراعات وحروب. فليش خلقنا إحنا؟ كل إله خلق مجموعة من الناس لكي يساعدوه في حربه ضد الإله الآخر. فالغاية من الخلق ما هي؟ أن ننصر هذا الإله الذي خلقنا. شنو الدليل على هذا؟ يقول الدليل الكوارث الطبيعية. الآن عندك كسوف وخسوف وصواعق وبراكين، شنو سببها هذه؟ يقول سببها هذا الصراع، هذا البرق، إله من الآلهة قصف إله ثاني. طبعا هذه النظرية واضحة البطلان. ليش؟ أولا ببساطة، الإله الذي يحتاج لمن يساعد ليس بإله. شلون يكون إله ومحتاج في نفس الوقت؟ معقول هذا؟ هذا الإله الذي يحتاج ليس بإله. الإله غني، الإله قوي، لا يحتاج إله. ثاني شيء، نفس الأمر الذي تمسكوا به لإثبات تعدد الآلهة هو يثبت عكس مدعاه. ليش؟ يعني لو نأخذ مثلا الكسوف، هذا الذي استدلوا به الكسوف، هم قالوا هذا خدعة من خدع الحرب بين الآلهة، بين زوس وبعل ومدري من. الآن العلم شنو أثبت؟ أثبت أن الكسوف هي ماذا؟ ظاهرة طبيعية. هذه الظاهرة الطبيعية خاضعة لقوانين وحسابات جدا دقيقة، بحيث الآن علماء الفلك ممكن يعطيك كل كسوف سيحصل إلى 10,000 سنة. تعال العالم الفلك قل له سنة 5723 كم كسوف بيحصل؟ يعطيك اليوم والشهر والساعة ومدة الكسوف ونسبة الكسوف. شنو يعني هذا؟ يعني أن الكون خاضع لحسابات جدا دقيقة، هذه الحسابات وهذه القوانين تدل على وجود ماذا؟ مقنن واضع لها. مثل الآن الساعة، الساعة تشتغل لوحدها صحيح، الساعة تشتغل ضمن حركة فيها ضوابط معروفة. الساعة لو تتركها 1,000 سنة تشتغل، إذا فيها طاقة بتشتغل، لكن هل ممكن ساعة تشغل نفسها بنفسها؟ لا بد لها من ساعات. هو الذي ألف بين، أوجد هذه الأجزاء وألف بينها وماذا؟ وانطلقت نفس الشيء. هذا القانون والنظام في الكون يدل على وجود مدبر ومنظم واحد. لو كانت فيها آلهة إلا الله لفسدت. هذا يعبر عنه ببرهان التمانع. فلذلك هذا الكلام واضح البطلان. نظام الكون الذي كشف عنه العلم الحديث يرد مثل هذه الأقوال. نجي للمحاولة الثالثة، وهي نظرية الأشاعرة. من الأشاعرة؟ أتباع أبو الحسن الأشعري، وهو من المتكلمين الإسلاميين معروف الآن. قسم كبير من أهل السنة والجماعة يتبعون الأزهر مثلا، يتبع الأشعر. الأشعري ماذا يقول في جواب هذا السؤال؟ طبعا السؤال مثل ما قلنا مطروح بقوة، ما الغاية من خلقنا؟ قل نعم، أسلم أن الذي خلقنا هو الله عز وجل. بعد مسلم لازم يسلم بهذه القضية. ما الغاية من خلقنا؟ لماذا خلقنا الله؟ يقول لا، وقفنا. نعم هو خلقنا، لكن أفعال الله لا تبرر بالغايات. فعله لا يحتاج إلى غاية، فأفعاله لا غاية لها. تقول له عجيب، يعني هل من الممكن أن يفعل الله عز وجل شيئا عبثا؟ يقول إيه ممكن. تقول هذا قبيح، يقول لك لا، القبيح ما قبحه الشرع والحسن ما حسنه الشرع. أما عقلك ما يدرك أن هذا الشيء قبيح وهذا الشيء حسن. تقول عجيب، يعني ممكن الله عز وجل يأخذ الأنبياء من آدم إلى المصطفى صلى الله عليه وآله ويضعهم في النار؟ يقول لك شنو المشكلة؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تقول يعني ممكن الله يأخذ أبو جهل وأبو لهب وأبو فلان وأبو علان ويضعهم في الجنة؟ يقول لك إيه شنو المشكلة؟ شوف هذه مشكلة بعد. هذه النظرية من أخطر النظريات، هذه تجعل الإنسان يعني لا تترك شيء أساسا. على هذا ما الذي يدرينا أن الله عز وجل صادق في وعده لنا بالجنة؟ اشتغل. إذا هو يعني قد يفعل ما نراه نحن قبيحا، وهذا واضح البطلان. الله لا يمكن أن يفعل شيء بلا غاية حسنة، لأنه هو ماذا؟ الحكيم. أفيحسبون أنما خلقناهم عبثا. والآية أخرى، الآية الأخرى، السماوات والأرض ماذا؟ شو يقول الكفار؟ لاعبين. الله ينفي هذا الشيء، لا يمكن أن تصدر منه العبثية، ولا يمكن أن يصدر منه فعل مخالف للحكمة. فلذلك ما يمكن التملص من هذا السؤال، كل فعل صدر عن الله عز وجل لا بد أن تكون له ماذا؟ غاية. فيبقى السؤال مطروح، ما هي غاية الله عز وجل من خلقنا؟ نجي للمحاولة الرابعة، وهو جواب الحكماء. الفلاسفة أجابوا على هذا السؤال بجواب متقن وجواب حكيم. كيف؟ قالوا أن الفاعل على قسمين، تارة تتحدث عن فاعل كامل، وتارة تتحدث عن فاعل ناقص. عندنا قسم ثالث؟ ما عندنا، إما كامل إما ناقص. الفاعل الناقص إذا جاء بالفعل فإنه يريد من الفعل استكمال ذاته، لأنه ناقص وذاته فيها ماذا؟ نقص. إذا قام بالفعل يريد أن يكمل به النقص الذي هو وين؟ في ذاته. مثل ماذا؟ شوف أمثلة تقرب الأمثلة. مثلا أنت ليش تأكل؟ لماذا تأكل؟ ها؟ لأنك عندك جوع، وهذا الجوع نقص تسده بماذا؟ بالأكل. لماذا تشرب؟ عندك نقص بماذا؟ بالماء. تسد هذا النقص بماذا؟ بالماء. كل فاعل ناقص غرضه من فعله استكمال ذاته. وهذه حركة الإنسان في الوجود، حركة الإنسان في الوجود السير نحو الكمال. لكن هذه فطرة الإنسان، هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها. كل إنسان يبحث عن الكمال، الخلاف وين؟ مصداق الكمال. واحد يرى الكمال في القرب من الله عز وجل، وواحد يرى الكمال في اتباع الشهوات والسير خلف الشيطان. وإلا فطرة الإنسان البحث عن الكمال. فالفاعل الناقص لا يريد من فعله إلا استكمال ذاته، بخلاف الفاعل الكامل فإنه لا يريد من فعله، أو لا غاية له من وراء فعله إلا ذاته. كيف؟ الآن هذا الفاعل الفرض أنه ماذا؟ كامل، ذاته الكمال. جيب مثال يقرب، وإن كانت الأمثلة ترى تقرب من جهة وتبعد من جهات. لو نجي مثلا إلى حاتم الطائي، حاتم بماذا عرف؟ بالكرم. إحنا نجي لحاتم الطائي نقول له يا حاتم أنت ليش كريم؟ ليش هالكرم ليليا؟ فاتح البيت، أكل، الضيوف يأتون، عندك فائض من الأموال؟ يقول لا. وفعلا حاتم ما كان ثري، بعض الأحيان كان يصبح ماذا؟ فقير. ورغم هذا لا ينقطع كرمه، مو لهذا الغرض. زين، تريد من هذا الكرم الرياء؟ أصلا عنوان الرياء مو مطروح، ما كان في الإسلام أساسا. تريد من هذا الوجاهة؟ يقول لك لا، أنا لا أريد شيئا من الكرم. ليش؟ يقول الكرم هو شيء في ذاتي، ذات الكرم. هذا الكرم أمر جبلت عليه، فلا أريد من الكرم شيئا إلا ذاتي. لا، نفس الشيء. ولله المثل أعلى، الله عز وجل ذاته الكمال، واجب الوجود لذاته، واجب الوجود من جميع جهاته، ذاته كمال مطلق لا يسلب عنه كمال. فلما نجي لذاته، ذاته القدرة، الله عز وجل قادر، ذاته القدرة، ذاته العلم، فما نسأل ليش أظهر قدرته. هذه الأمور، الخلق، العالم، الكون، ليس إلا تجل لقدرته، ليس إلا تجل لعلمه، ليس إلا تجل لكماله. شنو يعني أن كل شيء له آية تدل على أنه واحد؟ كل ما في الوجود هو ظهور وتجل لقدرته ولكمال ذاته. فلما يسأل السائل لماذا خلقنا الله وما الغاية من الخلق، لأنه خالق، لأنه قادر، لأنه كريم، لأنه جواد، صاحب الجود، بل الذي جاء ذاته هي الجود، لا بد أن يجود، الذي ذاته الكرم لا بد أن يظهر هذا الكرم. فخلق الإنسان وخلق هذا الكون هو لهذا، هذا هو الجواب. الفاعل الكامل التام الفاعلية ليس له من غاية وراء فعله إلا ذاته. نعم، هنا وإن كنا قد أطلنا إشكال آخر يطرح ضمن هذا الإشكال، البعض يسأل يقول إذن لماذا الله خلقنا أو خلق بعضنا ويعلم أنهم سيدخلون ماذا؟ النار. كيف يخلق أوادم ويعلم أنهم سيعصونه ويكون مصيرهم وين؟ النار. شنو الجواب؟ نقول العلم بالشيء لا يكون علة له، كونك تعلم بشيء فلا يعني أنك أنت سبب فيه. كيف؟ افترض أنا مثلا فوق سطح هذه البناية وأنظر من بعيد واحد جاي بالسيارة وفي حفرة في الشارع، أو أكثر الحفرة في الأيام حفرة إيش كبرها، هو مو شايفها وأنت شايف هذه الحفرة، فتعلم يقينا أنه ماذا؟ سيقع، صحيح أو لا؟ زين، هل علمك بأنه سيقع يعني أنك سبب في الوقوع؟ لا. هل تلام لأنك علمت بأنه سيقع؟ لا. أو مثلا واحد يفتح مدرسة أو يفتح دورة علمية مثلا، ومن أول يوم لما يشوف الطلبة والتلاميذ يعرف بالمستويات، هذا بينجح هذا بيسقط، هذا بينجح هذا بيسقط، صحيح أو لا؟ أكيد في مدرسين هنا ويعرفوا هالقضية من أول يوم في السنة، تعرف هذا مو وجه دراسة. زين، إذا رسب هذا، هل فتحك للمدرسة قبيح؟ أنت مو سبب، لست بسبب في غسوبه. نعم تعلم أنه سيغسب، لكن أنت مو سبب وما لك شغل. نفس الشيء عندما نقول الله يعلم في علمه الأزلي بمصائرنا، ما يعني أنه هو الذي أجبرنا أن نكون هكذا، لا، هو يعلم بهذا الأمر بجميع خصوصياته، ومنها أن الإنسان سيختار هذا الطريق، وإلا فعله أو علمه لا يعني أنه ماذا؟ يجبر الإنسان. وهذه المضامين صحيح احنا جبناها من عند الفلاسفة، وهي أقصى ما وصلت له الأفكار البشرية والذهن البشري، لكن ما تظن إنه هذه القضية فقط من عندهم، لا، أنا الآن بقرأ لك مقطع من رواية تعرفها وبتعرف أن هذا المضمون وهذه القواعد الفلسفية التي ذكرتها متضمنة فيها. هذا الكلام أكيد سمعت اسمه، ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها، كونها بقدرته وذرأها بمشيئته. شوف هنا القاعدة، من غير حاجة منه إلى تكوينها. ليش؟ لأنه فاعل كامل ولا فائدة له في تصويرها إلا تثبيتا لحكمه وإظهارا لقدرته وإعزازا لدعوته. هذه المضامين اللي ذكرناها موجودة في خطبة الزهراء عليه السلام، عشان تعرف ترى خطبة الزهراء مو طلعت وخطبت بس عشان قضية فدك والأرض، لا، الشيخ الصدوق عندما ذكر خطبة الزهراء عليها السلام عنونها بخطبة في أصول الإسلام. الزهراء لما خطبت بيّنت الإسلام المحمدي الأصيل ووضحت للناس الحقائق، وإلا هذه الخطبة إذا نريد نشرحها ونفصل فيها ترى كل مقطع يحتاج له مو محاضرة، محاضرات، عشان تعرف عظمة الزهراء وعظمة علم الزهراء وتقارن بينها وبين هؤلاء. مو الآن لما تطرح قضية فدك وقضية الميراث البعض يقول لك الزهراء أخطأت، الزهراء ما كانت تعرف الحكم الشرعي، هذا كلامه، أنها لما طلبت بالميراث ما تعرف أن النبي ماذا لا يوافق. تقول الزهراء لما ليش هي ضمنت ذكرت هذه الخطبة الطويلة وذكرت كل أحكام الإسلام فيها بدءا من العقائد مرورا إلى الفقه مرورا إلى الأخلاق، ليش؟ عشان تبين أنا أجهل مثل هذا الحكم، أنتم أعلم مني بكتاب الله، أعوذ بالله. فتشوف هذه الخطبة العظيمة اللي كشفت لنا عن مقدار بسيط من علم فاطمة عليها السلام، وإلا إذا تعرف علم تعرف علم فاطمة اقرأ الروايات. النبي لما يتحدث عن بيت فاطمة عليها السلام يقول ليس لهذا البيت سقف إلا العرش. شنو يعني؟ يعني هذا البيت كشف لهم كل ما في السماوات والأرض، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. يقول هذه الدرجة موجودة عند أهل البيت عليهم السلام. لذلك المحقق الأصفهاني هذا العظيم الفقيه الأصول الفيلسوف المجتهد لما يريد يصف عظمة الزهراء شو يقول علم الزهراء؟ يعبر عنها بخزانة الأسرار. شنو يعني خزانة الأسرار؟ يشير إلى قوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. يقول صدر الزهراء هو تلك الخزانة التي احتوت علم الله عز وجل. صدر الزهراء هو الصدر الذي اجتمعت فيه المعارف الإلهية. لكن انت تعرف ايش صار في هذا الصدر؟ ها؟ تعرف ماذا فعلوا بهذا الصدر؟ ايش يقول الأصفهاني؟ يقول لست تدري خبر المسمار. تريد تعرف ايش صار بذاك الصدر؟ لست تدري خبر المسمار، سل صدرها خزانة أسرار، يلا تحفظ هذه الأبيات انتهى، نقراها مع بعض في هذه الليلة، ليلة الجمعة. لست تدري خبر المسمار، سل صدرها خزانة الأسرار. شنو الدليل؟ ها، والباب والجدار والدماء شهود صدق ما بها خفا. بعد دليل آخر، ها، ومن نبوعه دم من ثدييها يعرف عظم ما جرى علي. يلا اش صار؟ ها، لقد جنى الجاني على جنينها فاندكت الجبال من أنينها. بعد، ومن سودا دمت نهاس ودى الفضاء ساعد الله قلب المرتضى. بعد ايش عندك؟ وجاوز الحد بلطم الخد شلت يد طغيان والتعد فاحمرت العين وعين المعرفة تذرف بدمع على تلك الصفة. بعد، وليس يذهب حمرة العين سوى بيض السيوف في يوم ينشر اللواء. يا صاحب الزمان، ليلة جمعها، ألا من مناد وفاطمة دنها يا ضو. خل الرواية من الشغى أبو صالح واصلب الجبتين من فوق شجرة يا بوصيح ضلع أمي الزهرة. والله وصيح ضلع أمي الزهرة وش كسرة ومن هضم حقها وهيج احزانها. والنوية لإمامها، اي والله ومن هضم حقها وهي يا جحزان سلايا يا السيف يا المهدي وجرد بعجل سلايا يا مصايب فاطمة للدلال. والله سلا أريدك تنشد المسمار سيدي سلا عجب ما هاب صدر الفاطمية. اي والله عجب ما هاب صدر يا الفاطمية.
صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، والعن من آذى نبيك فيها. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أعمالنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابة، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه ونظرة منه إلينا يا الله. إلى رحمة المؤمنين والمؤمنات، موت الموجودين، السامعين، المؤسسين، ولشفاء المرضى وقضاء الحوائج، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.